بسم الله الرحمن الرحيم. في الدرس السابق أخذنا بعض المسائل المتعلقة بالإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، والأدلة على ذلك متواترة من كتاب السنة. ومذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة أنه لا يخرج عن مسمى الإيمان، خلافا للخوارج الذين أخرجوه من مسمى الإيمان، وكذا المعتزلة. والمرجئة هل أخرجوه عن مسمى الإيمان؟ مرتكب الكبيرة عندك المرجاء أخرجوه أو يسمونه مؤمنا؟ المرجاء أخرجوا المرتكب للكبيرة عن مسمى الإيمان؟ ما أخرجوه؟ أنت الآن تردت، مرة تقول أخرجوه ومرة تقول ما أخرجوه. الخوارج أخرجوه والمرجاء، فما الفرق بين قولهم وقول أهل السنة والجماعة؟ كلهم ما أخرجوا، أهل السنة ما أخرجوا عن مسمى الإيمان، والمرجاء ما أخرجوا، ما أخرجوا ماذا؟ المرجاء ما أخرجوا وأهل السنة ما أخرجوا، فما الفرق بين قول بين هذين القولين؟ المرجاء غلو، كيف؟ أوضح يا خالي، أهل السنة ما يثبتون له كمال الإيمان، كلهم من الطائفتين أهل السنة والجماعة والمرجئة المبتدعة يثبتون له الإيمان، ولكن أهل السنة لا يعطونه الاسم المطلق أو كمال الإيمان، بل يقيدونه مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وإن أطلقوا لفظ الإيمان فيريدون أصل الإيمان. إن أطلق أهل السنة على رجل أنه مؤمن وهو من المرتكبين للكبائر فيريدون به أصل الإيمان، ولا يريدون به الإيمان الكامل. وبهذا وبقول أهل السنة والجماعة تجتمع الأدلة، فإن من الأدلة ما نفي فيها الإيمان عن مرتكب الكبيرة، فيكون النفي لماذا؟ للكمال وليس لأصله. ومن الأدلة ما أثبت فيها الإيمان مع وجود الكبيرة، مثل الاقتتال مع الإيمان، إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فكان الجمع هو ما ذكره أهل السنة والجماعة من أنه لا يعطى الاسم الكامل ولا يسلب عنه الاسم بالكلية، فهو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن ماذا فاسق. وإذا أطلقوا الإيمان أرادوا به الأصل ولم يريدوا به الكمال. إذا قالوا في شخص مرتكب الكبيرة هذا مؤمن أرادوا به الأصل ولم يريدوا به الكمال. ماذا عن حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بعض الغنائم، قال أو قسم بعض العطايا أو القسم، فأعطى رهطا وسعد جالس، قال سعد: فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما؟ قال: فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما؟ قال: ثم قال في الثالثة: إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكب في النار على وجهه. فالآن النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر الحديث أنه أطلق أنكر علي إطلاق الإيمان، أنكر علي أن يطلق على هذا الرجل مؤمن وقال أو مسلما، على ماذا هذا محمول عند أهل السنة؟ الأخ يقول على عدم التزكية، لا أريد معنى أوضح. فلماذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام؟ كل مسلم له أصل الإيمان. لا بس يعني احتمالات في الحديث، احتمال أنه أراد أن يزكيه بكمال الإيمان فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يحكم بما ظهر له فيقول أو مسلما يعني احكم بالإسلام فأنكر، فكان الإنكار على حسب الكمال، لا يطلق الإيمان ويراد به الكمال. فوالله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما. ومنهم من وجه الحديث على أنه كان إطلاق لما ظهر خشية أن يكون ممن يظهر الإيمان ويبطن الكفر، والقول ولا أقرب من هذا. نعم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم لسعد أنه يعطي الرجل وغيره أحب إليه منه، يعني يترك من هو أحب إليه. لماذا؟ من باب التأليف، يعطي الرجل وهو أضعف إيمانا، من باب التأليف. فكان في هذا بيان من النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل لم أتركه إلا لأنه لأن يعطي أناسا أتألفهم. فكان هناك مأخذان على سعد رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم. الأول إطلاقك عليه الإيمان الكامل لا ينبغي، بل يقول إنسان إني لأظنه مسلما، فإن الإسلام ده ماذا أعم، فيشمل من كان مرتكبا للكبائر. والإيمان المطلق الكامل لا يشمل من ارتكب كبيرة، فالشرع قد نفى الإيمان عنه، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هذا مأخذ. المأخذ الثاني أني أعطي أناسا وأدع أناسا، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي. لماذا؟ تألفا لمن أعطى. طيب، قبل الشروع في بعض المسائل المتعلقة بما أخذنا، تنبيه على قول الكرامية، ما هو قولهم في الإرجاء؟ ما تعريفهم للإرجاء الكرامية؟ مجرد القول باللسان، من قال بلسانه نطق بالإيمان فهو مؤمن عندهم. لكن بيّن شيخ الإسلام رحمه الله أنهم فقط في التسمية، أن هذا الحكم عندهم فقط بالتسمية، وأما يوم القيامة فيرون تعذيب العاصي وتخليد الكافر. الكرامية أطلقوا عليه مؤمنا، أطلقوا عليه الإيمان، ولكن في الآخرة عندهم من كان يظهر الإيمان ويبطن الكفر كالمنافق فعندهم يسمى في الدنيا مؤمنا ويوم القيامة يخلد في النار. إذن الحكم التعريف الذي ذكروه في الإيمان أنه هو القول باللسان، هذا من حيث التسمية، وأما من حيث الحكم عندهم في الآخرة فيعذب. من كان منافقا وأظهر الإيمان فهو عندهم مؤمن كامل الإيمان، ويوم القيامة يعذب. قال شيخ الإسلام وهم أول من ابتدع هذا القول وانفرد به من الطوائف، أن يسمى مؤمن كامل إيمان ويوم القيامة يعذب. مجموع الفتاوى الجزء السابع 475. مجموع الفتاوى الجزء السابع صفحة 475. التنبيه الثاني ما يتعلق بالخوارج، هل يكفرون بصغائر الذنوب؟ الذي ذكره أصحاب المقالات كالبغدادي في الفرق بين الفرق، وصاحب كتاب المقالات مقالة الإسلاميين، وكذلك ابن حزم في الفصل يذكرون أن الخوارج يرون تكفير مرتكب الكبائر يقيدونها بالكبائر، مرتكبي كبائر الذنوب. وهناك بعض فرق الخوارج تكفر حتى في الصغائر، بعض فرق الخوارج كفرقة يقال لها النجدية يكفرون بصغائر الذنوب إذا أصر عليها، إذا أصر عليها. ثم هم أنفسهم أهل جهل وبدع، فربما حكموا على هذه أنها كبيرة وهي لا تستحق، وربما حكموا على هذه أنها صغيرة وهي من الكبائر، وربما حكموا لغيرهم ما لا يحكمون لأنفسهم، أهل أهواء وبدع وضلال يحكمون على غيرهم أنه وقع في الكبيرة والكفر ما لا يحكمونه لأنفسهم مما يقعون فيه من الكبائر. تنبيه على حديث متقدم، وهو حديث ثوبان عند أن سئل النبي صلى الله عليه وسلم أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، قال هم في الظلمة دون الجسم. تقدم معنا أننا قلنا تفسير الحديث أنهم يجتمعون في نهاية الحال عند الصراط، وهذا لا شك فيه أنهم يجتمعون عند الصراط للمرور عليه، ولكن يحتم في الحديث احتمال آخر، وهو أنه في بداية أمرهم أيضا يجتمعون قبل أن يخلق الله الأرض المبدلة أو الأرض البديلة، قبل أن يخلق الله الأرض البديلة وهي المستوية، فالناس يحشرون من قبورهم على الأرض الأولى، تنشق الأرض ويخرجون منها وتحدث الأهوال الذي أخبر الله بها من تفطر السماوات وتشققها، وأيضا من تناثر الجبال وما أشبه ذلك. ثم بعد ذلك يجتمع الناس، هذا هو الاحتمال الثاني في الحديث، أنه عند أن تبدل هذه الأرض ويجعلها الله خبزة لأهل الجنة ويخلق الله أرضا أخرى، أين يكون الناس في هذا الوقت؟ يجتمعون الظهر في هذا المكان حتى يخلق الله الأرض الأخرى فينتشرون فيها المستوية الأرض العفراء المستوية التي لم يعمل بها ذنب أو لم يعمل فيها ذنب. فهذا احتمال آخر في الحديث أنه أراد في أول الحال أيضا، وهو أقرب إلى لفظ الحديث، لأنه سأل عن وقت التبديل، أين يكون وقت التبديل، أين يكون الناس. فيحتمل أيضا في حديث أنس اطلبني أول ما تطلبني عند الصراط أن يكون هذا هو المراد، أنه في أول أمر الناس يكونون مجتمعين هنالك ثم ينتشرون في الأرض المستوية يحشرون فيها، ثم يكون مرجعهم بعد أن يتساقط الكفار واليهود والنصارى وتتبع كل أمة ما كانت تعبد، يتساقطون في النار، ثم يجتمع المؤمنون مرة أخرى في ذلك المكان حتى يأتيهم الله سبحانه وتعالى ويعطي كل إنسان منهم منافق أو مؤمن النور ويمرون على الصراط. وفي الحديث قال ونبيكم قائم على الصراط يقول ربي سلم سلم. وهذه الأحاديث لم تعط حقها من الشروح، شرح مسلم ما توسع فيها، وكلا الحديثين في مسلم، حديث ثوبان هم في الظلمة دون الجسر وحديثهم على الصراط. هذه فائدة أتى بها بعض الأخوة أنه قد نقل الإجماع جمع من العلماء على زيادة الإيمان ونقصانه، ممن نقله أيضا ابن عبد البر كما في التمهيد الجزء التاسع 238. ابن عبد البر كما في التمهيد الجزء التاسع 238. والإمام الطبري في كتابه صريح السنة صفحة 25. الإمام الطبري في كتابه صريح السنة صفحة 25. ابن بطال كما في شرح البخاري في أوائله عند الباب الأول عند في أوائل كتاب الإيمان. والصابوني أيضا في عقيدة السلف صفحات 264. كل هؤلاء ينقلون الإجماع. وشيخ الإسلام أيضا كما في مجموع الفتاوى السابع 672. السابع 672. طيب يا أخوان أيهما انتشر أيهما قيل قبل آخر، مرجات الفقهاء أو مرجات الكلامية والجهمية؟ أيهما قبل الآخر؟ مرجات الفقهاء قبل. لماذا؟ أنهم أقدم. نعم، ممن شهر عنه هذا القول حماد بن أبي سليمان، وهو أقدم من الجهم ابن صفوان. حماد بن أبي سليمان يعني على رأس المئة كان موجودا. انتشر عنه، هو أول من اشتهر عنه هذا القول، وقد نسب إليه أنه أول من قاله، أول من قال بالإرجاء وبأن الإيمان لا يتفاضل وبأنه لا يستثنى في الإيمان. نقله عنه شيخ الإسلام الجزء السابع 311، وجزم شيخ الإسلام بأنه أول من قال بذلك. وقد نقل النيسابوري في مسائله عن عبد عن الإمام أحمد، نقل النيسابوري في مسائله عن الإمام أحمد أنه سئل من أول من تكلم في الإيمان، من هو أول من تكلم في الإيمان، فقال يقولون أول من تكلم فيه ذر، أول من تكلم فيه ذر. من هو ذر هذا؟ نعم، من هو ذر عندك؟ نعم، من لا يكون في ذهنكم أبو ذر رضي الله عنه. ما هو أبو ذر؟ ذر آخر، ذاك أبو ذر الصحابي. من هو ذر من التابعين؟ ذر بن عبد الله المرهبي. نعم، ذر بن عبد الله المرهبي الكوفي. قال يقولون أول من تكلم فيه ذر، وهو من مشايخ حماد بن أبي سليمان، هو من مشايخ حماد بن أبي سليمان في طبقة مشايخه، هو في طبقة مشايخ. هذا الإمام أحمد رحمه الله ينسب إليه، ينسب ذلك إلى ذر. قال يقولون، يقولون أول من تكلم في ذر، بينما الذي اشتهر هو حماد، الذي اشتهر هو حماد بن أبي سليمان، وعنه أخذ أبو حنيفة ومن بعده. طيب، يحتمل أن ذر تكلم فيه كلاما لم ينتشر، والذي شهره هو حماد، كما أن الجعد أول من تكلم ببدعة خلق القرآن، والذي اشتهر عنه من؟ جهم بن صفوان هو الذي شهر هذا القول، فيحتمل هذا أيضا. وذر بن عبد الله إمام من أئمة التابعين، يعتبر هذا من زلاته، وكذلك حماد بن أبي سليمان تعتبر زلة من زلاته. طيب ما يتعلق بالاستثناء بالإيمان، قول الشخص أنا مؤمن إن شاء الله، هل يستثني أو لا؟ داخلنا عبد الرحمن، هل يستثني المؤمن بإيمان؟ يقول أنا مؤمن إن شاء الله، ما هو التفصيل؟ أن ينعرض ثباته على الإيمان حتى يتوفى عليه، فيعلق بالمشيئة تبركا بها، فالأمور بيد الله والثبات من الله. إن أراد التبرك بالمشيئة كل شيء بمشيئة الله يجوز، أيضا يجوز. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم قصرا. إن قالها كيف إن قال عما في قلبه؟ هو يعني يقول أنا مؤمن، ما أنا لست بكافر، يعني ما يقوله على سبيل الشك، ما يأتي بالمشيئة على سبيل الشك، أنه متشكك هل هو مؤمن أو غير مؤمن، أنه يجزم بنفسه. إذن الذي لا تجوز هو أن يقوله على سبيل الشك، هذا هو الذي ينكر عليه. طيب ذكروا في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يجب الاستثناء، أنه يجب أن يستثني هكذا على الإطلاق بدون التفاصيل المذكورة، يجب عليه أن يستثني. لماذا؟ قالوا لأنه ما يدري، لعله يموت على الكفر، والإيمان هو ما مات الإنسان عليه، هكذا يقولون. هذا قول بعض المبتدعة كالكلابية وبعض أهل الكلام، قالوا الإيمان هو ما مات الإنسان عليه، هو أن يموت الإنسان على الإيمان وإن كان قبل ذلك كافرا، والكفر هو أن يموت على الكفر وإن كان قبل ذلك مؤمنا. فلو أن الإنسان مثلا على قول هؤلاء أن كل من آمن من الصحابة وغيرهم كان يطلق عليهم إيمان، يصلح أن يطلق عليهم الإيمان في حال كفرهم بالله، في حال الكفر يصلح أن يطلق عليهم أنهم مؤمنون. لماذا؟ لأنهم ماتوا على الإيمان، ماتوا على الإيمان، وأن الله يحب المؤمنين، فعلى ذلك كان الله يحبهم في حال كفرهم. هل هذا صحيح؟ لا، ما يمكن هذا. ومن ارتد عن دينه، من ارتد أو كفر بعد أن كان مؤمنا ومات على الكفر، فهو لا يزال كافرا أزلا، ما يقال فيه أنه كان مؤمن. مثلا إبليس قبل أن يكفر ويستكبر وكان يعبد الله، في ذلك الحال عند هؤلاء يقولون كافر، حتى في حال سجوده لله وعبادته لله فهو كافر. وكذلك إنسان كان يصلي ويعبد الله ثم ارتد وكفر، فهو كافر حتى في حال كفر، في حال عبادته لله. إذن هؤلاء قالوا يجب عليك أن تستثني. لماذا؟ قالوا لأنك الآن أنت ترى نفسك مؤمن، قد ترتد وتموت على الكفر، والإنسان عندهم التسمية باعتبار الخاتمة فقط، فهو إن مات على الإيمان فهو مؤمن من حين خلقه الله، وإن مات على الكفر فهو كافر من حين خلقه الله. هذا قول مبتدع من قول الكلابية وبعض المتكلمين. فهؤلاء قالوا يجب الاستثناء، يجب الاستثناء. ومنهم الذين أوجبوا الاستثناء من غير هؤلاء الكلابية، وناس آخرون ممن ينتسب إلى السنة وبعض من الأشاعرة، أنه يزكي نفسه إذا قال أنا مؤمن، لأنه بقوله أنا مؤمن فالإيمان يتضمن جميع الأعمال الصالحة، الإيمان المطلق يتضمن جميع الأوامر وترك المناهي، فيكون هذا من التزكية. والله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم، يقولون هذا يشهد لنفسه بأنه من أولياء الله إذا قال أنا مؤمن. إذن هؤلاء الذين أوجبوا الاستثناء هذه هي مآخذهم. أما المأخذ الأول فهو قول مبتدع لا دليل عليه، وأما المأخذ الثاني فالجواب عنه أنه يقول أنا مؤمن ليس قاصدا لنفسه التزكية، إنما قاصدا إنما يكون قاصدا لنفسه إثبات الإيمان ونفي الكفر، فهذا هو يكون مقصوده، ولا يكون مقصوده إثبات لنفسه الولاية والتقوى. القول الثاني تحريم الاستثناء، محرم عليه أن يقول إن شاء الله، وهؤلاء ماذا عامتهم؟ هم المرجئة، عامة أصحاب هذا القول هم المرجئة. لماذا؟ لأن عندهم الإيمان شيء واحد ما يزيد ولا ينقص، كل مسلم هو مؤمن، فإذا قال إن شاء الله يكون شكا في الإيمان فلا يجوز له ذلك، ولأن الإيمان عندهم لا يتفاوت بتفاوت الأعمال الصالحة. وقالوا هو قد تكلم بالشهادتين، فكونه يقول إن شاء الله معنى أنه يشك هل تكلم بها، ولا شك في ذلك، ما هناك شك، كل إنسان يتكلم بالشهادتين فهو مؤمن. عندهم القول الثالث هو التفصيل على ما ذكرته، على ما ذكرناه في بداية المسألة، فإن أراد الشك منع من ذلك، وإن أراد التبرك بالاستثناء بأن كل شيء بمشيئة الله جاز، وإن أراد أيضا باعتبار الثبات على ذلك حتى يتوفاه الله جاز ذلك أيضا. راجع لهذه المسألة مجموع الفتاوى الجزء الثالث 289، الجزء السابع 416، و460 416 و460 وما بعدها. بدائع الفوائد الجزء الثالث 106 إلى 107، بدائع الفوائد الجزء الثالث 106 إلى 107. طيب فالإسلام هل يستثني؟ قل أنا مسلم إن شاء الله. نعم، يعني الإسلام هو ظاهر الأعمال الظاهرة فلا تحتاج إلى استثناء، لكن كذلك من قصد به التبرك بالمشيئة فلا بأس، لا بأس أن يستثني مسلم إن شاء الله. وكذلك من فسر على القول بأن الإسلام هو الإيمان إذا انفرد يشمل الإيمان كذلك يستثني، لكن على قول من فسر الإسلام بكلمة التوحيد وهو قول الزهري يقول ما يستثني لأنه يكون شك في الكلمة، والصحيح أنه لو أن يستثني باعتبار التبرك. إذن صحيح أنه حتى في مسألة القول أنا مسلم يستثني. الإمام أحمد عنه روايتان، رواية بأنه يستثني ورواية أنه لا يستثني باعتبار أن الإسلام هو بمعنى الكلمة كما قال الزهري. قال الزهري الإسلام هو الكلمة والإيمان هو الأعمال الصالحة. وعلى كل لم يحصل في ذلك الخلاف كما حصل في الإيمان، بسبب أن الإيمان فسره المبتدعة بتفاسير مخالفة للحق في ذلك، ولم يشتهر عند أهل العلم الاستثناء في الإسلام، حتى قال شيخ الإسلام والمشهور عند أهل الحديث أنه لا يستثنى في الإسلام، المشهور عند أهل الحديث أنه لا يستثنى في الإسلام، وهو المشهور عن أحمد أيضا. طعم الخلاصة أنه لم يشتهر الاستثناء فيه ولا يحتاج إليه، لأنه بالأعمال الظاهرة عند اجتماعي مع الإيمان يراد به الأعمال الظاهرة. ولكن الصحيح أنه أيضا يجوز الاستثناء فيه باعتبار أيضا التبرك، وباعتبار أيضا أن الإسلام يشمل أعمال الإيمان عند الإطلاق، باعتبار أيضا أن الإسلام يشمل أعمال الإيمان عند الإطلاق. إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، إن الدين عند الله الإسلام. راجع مجموع الفتاوى السابع 415 والثالث عشر، الجزء السابع صفحة 415 والجزء الثالث عشر صفحة 43 والجزء الثالث عشر صفحة 43. هو قصد قولنا تبركا أي أنه على سبيل التبرك، وهو متحقق في هذا الأمر. طيب نقرأ الحديث الذي بعدها. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. هذا نفاق عملي أو اعتقادي في هذا المسألة، في هذا الحديث نفاق عملي أي من حيث الأعمال. فقوله في الحديث كان منافقا خالصا، ما المراد بهنا خلوص النفاق؟ اشتدت فيه أعمال المنافقين، كثرت فيه، كثرت فيه أعمال المنافقين أي خلوصا عمليا وليس منافق الاعتقادي، خلوص عملي، إن ما تجتمع فيه الأربع إلا وفيه غيرها من أعمال المنافقين. وقوله من كانت في خصلة من هنا كانت في خصلة من النفاق حتى يدعها، أي أن النفاق يتجزأ اعتقادي وعملي، والعملي أيضا يتفاوت، والعملي يتفاوت من القليل والكثير. فأيهما المراد بقوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار؟ الاعتقادي. ما ضابط النفاق الاعتقادي؟ يظهر الإسلام ويبطن الكفر، كنفاق عبد الله بن أبي وأصحابه. وما ضابط النفاق العملي؟ نعم عندك الذي يعمل بهذه الخصال. طيب نريد ضابط أعم من هذه الخصال، يعني من يعمل ببعض أعمال المنافقين، بعض أعمال المنافقين التي هي من أعمال النفاق. دون أن يعتقد الكفر في قلبه، أو دون أن يرتكب المكفرات. فائدة إيراد هذا الحديث في الباب الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ما هو؟ أنه يتفاوت، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت أن من فعل أحد هذه الأمور فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، دل على أنه ينقص إيمانه بذلك، وأنه إذا عامل بالخصال كلها اشتد بعده واشتد نفاقه. ففيه رد على المرجع وعلى الخوارج. نعم فيه رد على الطائفتين، لكن هو أظهر في الرد على المرجع الذين يثبتون له الإيمان، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث منافقا، سماه منافقا خالصا مع وجود الأربع، وهذه الأربع لا تقتضي تكفيره. والرد فيه على الخوارج من حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدخله في الكفر، بل قال ومن كانت في خصلة منهن كان في خصلة من النفاق حتى يدعها. قال وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فمن وفى منكم فأجره على الله من وفى بألف مطوية فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه متفق عليه. هذا الحديث رد على أي الطوائف؟ نعم على المرجئة وعلى الخوارج. نحن في باب الإيمان أكثر مناقشة حول القدر المرجئة والخوارج. رد على الخوارج بلا شك لأنه أثبت له المشيئة أنه تحت المشيئة مع اقترافه لكبائر الذنوب الزنا السرقة قتل النفس ومع ذلك فإن ستره الله أمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. فهذا يؤيد قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مسألة الشرك يعني أجمعوا على أن قوله من أصاب شيئا من ذلك المراد به الحدود يعني من ما ماذا مما يحد عليه لقوله فعوقب به قبل ذلك ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له. والشرك إذا قتل على الردة ليس بكفارة له ليس كفارة له. فالإشارة من أصاب شيئا أي من الزنا السرقة قتل النفس فالحدود كفارة لهم. وأما حد المرتد هل هو كفارة له؟ من بدل دينه فاقتلوه يموت على الكفر وهو من المخلدين في النار. فالإشارة وما أصاب شيئا من ذلك إشارة إلى الكبائر. طيب أوردنا هذا الحديث ردا على الخوارج وكذلك الذي بعده والذي سيأتي كلها ردود على الخوارج. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فأتي به يوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله. أخرجه البخاري. ما يعرب ما فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله موصولة ليس المقصود النفي ما علمت أنه يحب الله ورسوله هذا هو الآن في إيراد في إثبات المحبة فوالله الذي علمت أنه يحب الله ورسوله أي الذي علمته في نفسي أنه يحب الله ورسوله. علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الرد على الخوارج من حيث أنه أثبت له محبة الله ورسوله مع وجود كبيرة من كبائر الذنوب فضلا عن مجرد الإيمان أثبت له درجة عظيمة من الإيمان. فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. أخرجه مسلم. وهذا أيضا قوله عند فرقة من المسلمين فافترق المسلمون واقتتلوا بينهم فقول أولى الطائفتين بالحق دليل أن بعض المسلمين أخطأوا في ذلك فسماهم مسلمين مع وجود الاقتتال كالآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم. قال عن أبي بكر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين أخرجه البخاري. تقدم نعم نفس ما تقدم من الدلالة أثبت لهم الإيمان والإسلام مع وجود الاقتتال بينهم. ورد أيضا على الخوارج الذين يكفرون بالكبائر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.